بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة يونس عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة يونس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها مستوفا في أوائل سورة البقرة. وقال
وأن الأقرب فيها أنها حروف تشير إلى هذا القرآن المتحدى به، فلقد تحدى الله سبحانه وتعالى الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا القرآن ليس خارجا عن لغتكم، بل هو من جنس ما تتكلمون به بلغتكم، وبهذا يكون للتحدي قيمة وقدر. إذ لو تحدهم بغير لغتهم لقالوا: لو كان بلغتنا لأتينا بأفضل منه، لكن هو من جنس ما تتكلمون به ومن جنس ما تتميزون به، فهم أفصح الناس، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا بعشر سور ولا بصورة كما تنوعت أساليب التحدي في القرآن. فأتوا بصورة، فأتوا بعشر صور، فأتوا بمثله، وليس أحد قد أتى بذلك. ولا يقال كما قال أهل البدع إن الله صرفهم عن ذلك، فهم يقدرون بالإمكانية، يقدرون، لكن الله صرفهم عن ذلك، فيقال هذا من أبطل الباطل، أنهم نثبت لهم القدرة على أن يأتوا بمثله ولكن الله صرفه. إذا كان الله قد صرفهم وأعجزهم، فما قيمة هذا التحدي إذن؟ ما قيمة هذا التحدي إذن؟ الجواب: لا قيمة له، وإنما نقول إنهم قد عجزوا بالفعل، هم أنفسهم قد عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور أو بصورة أو إلى آخره. ليس أن الله صرفهم، بل هم عاجزون. وإذا أردت أن تتصور ذلك فاعلم أن الفرق بين كلام الله عز وجل وكلام المخلوق كالفرق بين صفاته وصفات المخلوق، بين ذاته وذوات المخلوق، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكيف يأتي أحد بمثل كلامه سبحانه وتعالى؟ فهذه الحروف التي تأتي في أوائل الصور فيها أقوال، منهم من قال اختصار لأسماء الله سبحانه وتعالى، الألف اختصار اسم، واللام اختصار اسم، والراء اختصار اسم، وكذا، ومنهم من قال غير ذلك. والأقرب أنها إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو من جنس هذه الأحرف التي تتكلمون بها. نعم.
وقال أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام راء، أي أنا الله أرى، وكذا قال الضحاك وغيره. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن،
يعني الألف فتكون اختصار لأنا، واللام لله والراء لأرى، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، ولأن العرب الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، والعرف والعرب لم تضع الحروف الهجائية معاني، فالألف لها معنى والباء لها معنى والتاء لها معنى والثاء لها معنى، لم يكن هذا من وضع العرب، العرب ما تعرف هذا. نعم قد تنتهي الكلمة إلى حرف، لكنها كلمة، إذا قيل مثلا في أو كذا من وفى، فقد تنتهي الكلمة بموقعها الإعرابي وبوضعها الإعرابي إلى حرف، لكن هذا الحرف إنما اختصار كلمة وليس حرفا هجائيا. أما الحروف الهجائية فالعرب لا تعرف للحروف الهجائية معاني، ولم تضع أصلا للحروف الهجائية معاني. نعم،
تلك آيات الكتاب الحكيم.
نعم، المفوضة الذين يقولون بأنكم كيف تنكرون علينا وتقولون نحن نفوض المعنى وأنتم عندكم كلمات ليس لها معاني، نرد عليهم أولا ما في كلمة في القرآن ليس لها معنى. طيب، أما الحروف المقطعة هذه أحرف وليس كلمات، هذه واحدة. الأمر الثاني أننا عرفنا المراد منها، ما معنى المعنى؟ أنتم تنفون معرفة المراد وتقولون هذه لا نعرف المراد منها، إنما الحروف المقطعة نحن نعرف المراد. أما أن الألف معناها ماذا واللام معناها ماذا والراء معناها ماذا وكذا، فإن العرب لم تضع معاني لهذه الحروف، مع أن السلف تكلموا في هذه المعاني، لكن هي معلومة المراد. فإن هذه الأحرف المقطعة إنما يراد بها الإشارة إلى أن القرآن المتحدى به من جنس هذه الأحرف، يبقى إذن ليس عندنا المراد منها مفوض، المراد منها معلوم عندنا، إذا عرفنا المراد، إنما أنتم تنفون معرفة المراد من الآيات، لا سيما آيات الأسماء والصفات، لكننا نعرف المراد من القرآن كله، كل القرآن عرفنا المراد منه وتدبرناه، حتى الحروف المقطعة تدبرناها. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن كل ما في القرآن متدبر، ومن ذلك الحروف المقطعة تدبرنا لأننا عرفنا ما المراد من الحروف المقطعة. إذن ماذا تريدون أكثر من هذا؟ نحن عرفنا المراد، ومسألة المعاني هو معرفة المراد. ما معنى المعاني؟ معرفة المراد، معرفة المراد. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب لم تضع للألف معنى ولا لللام معنى ولا للراء معنى ولا كذا، لكن المراد، المراد معلوم معروف، المراد معلوم معروف، وهو ما ذكرناه. هذا نقول ماذا على هذا القول، وإلا فكما جاء عن ابن عباس: ألف لام راء، أي أنا الله أرى. وقال غيره خلاف هذا، وأنا اختصار الأسماء الله عز وجل. المهم أن المعنى متكلم فيه عند سلف وليس مفوضا عند السلف. نعم، بعيد. هذا مسألة أن الأحرف هذه توضع لها أرقام، العرب استعملت في صياغة الأرقام أحرف، العرب استخدمت في صياغة الأرقام ماذا؟ أحرف، هذا معروف عند العرب، لكن ليس من هذا الجنس أن الأحرف يشار بها إلى أرقام، لأن ليس المراد هو الأرقام، إلا ما اخترعه اليوم وقد يكون من فترة الصوفية، لما قالوا بأن اسم الله كذا يذكر كذا مرة في وقت معين، واسم كذا يذكر كذا مرة، واسم كذا يذكر كذا مرة. هؤلاء قالوا بأن هذا يسمى بطريقة حساب الجمل في الذكر، بمعنى أن هذه الأحرف لها أرقام فربطوا بين الأحرف والأرقام والأرقام والأحرف، فمثلا اسم الله مثلا الغفور ده يفضي إلى كم حرف، إلى كذا حرف، إذن إلى كذا رقم، هذا الرقم هو الذي يتناسب مع عدد ذكر هذا الاسم، وده من اختراعه، وهذا من اختراعه. أما أن العرب استعملت مقابل أرقام أحرف، نعم، لكن ليس من هذا القبيل، ولهذا لا تجدها في أقوال السلف. جميع أقوال المفسرين في المراد من الحروف المقطعة ليس فيها أن المراد بها ماذا؟ أرقى. نعم.
تلك آيات الكتاب الحكيم.
وحتى لو سلمنا جدلا أن المراد بها أرقام، إذن هذا في الرد عن المفوضة أيضا مثلا، يعني لها مراد. المفوضة يقولون بأنه يوجد آيات لا يعلم مرادها، لا سيما آيات الصفات. نعم.
تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. قال: التوراة والإنجيل. وقال الحسن: التوراة والزبور. وقال قتادة: تلك آيات الكتاب. قال: الكتاب التي كانت قبل القرآن.
الكتب
التي كانت قبل القرآن. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه.
أي نعم، بل المراد هو آيات القرآن، تلك آيات القرآن المبين، المراد بذلك هي آيات القرآن المحكم المبين، وليس ماذا، وليس التوراة والإنجيل أو التوراة والزبور. إيه علاقة التوراة والإنجيل والزبور؟ نعم، كلها كتب الله سبحانه وتعالى، وكلها آيات مباركات، لكن المراد هنا بالإشارة تلك آيات الكتاب الحكيم القرآن. ولهذا يقول ابن كثير: وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. نعم.
وقوله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا الآية. الحمد لله،
رحمك الله،
يهديكم المستحيل. يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: أبشر يهدوننا؟ وقال هود وصالح لقومهما: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم.
وما المانع عندهم؟ ما المانع أن يكون الرسول من البشر؟ ما المانع؟ هل هناك وجه يعني في الرد؟ عندهم كتاب يقول ما ينبغي ولا يليق. ما المانع أن يكون الرسول من البشر؟ بل العجب أن يكون الرسول من الملائكة، لو أرسل ملائكة لقالوا: لولا أنه أرسل إلينا بشرا نعرفه ويعرفنا ويكون من جنسنا وغير ذلك. لكن أن يرسل الله عز وجل إليهم رسل من البشر، وما المانع في ذلك؟ أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. ثم هذا الرجل من؟ هذا الرجل أصدقكم، هذا الرجل الصادق الأمين الذي لقبتموه الصادق الأمين، فهذا كفر والعياذ بالله، وربما حسد، مثلما قال أبو جهل: لقد كنا والقوم كفرسي رهان في الجاهلية، أطعموا فأطعمنا وكذا وكذا، فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ نعم.
وقوله: أن لهم قدم صدق عند ربهم اختلفوا فيه. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول: أجرا حسنا بما قدموا. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكذا كقوله وهذا كقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال مجاهد أن لهم قدم صدق.
إذن هؤلاء الرسل بشرون مبشرون ومنذرون، فوظيفتهم البشارة والنذار، الوظيفة البشارة والنذارة، ولهذا تقوم الحجة بالرسل والتي تسمى بالحجة الرسالية. فالرسل تبشر وتنذر، تبشر من آمن وتنذر من كفر، تبشر من آمن وتنذر من كفر، مبشرين ومنذرين. قال سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة تقوم بالرسل، فمن لم يتبع الرسل فهو لا عذر له يوم القيامة. ولهذا الله عز وجل يخاطب أهل النار ويقول ألم يأتيكم رسل منكم، ألم يأتيكم نذير. فالحجة تقوم بالرسل، ولا تقوم الحجة استقلالا بالعقول ولا بالفطر، وإنما تقوم تابعا تبعا. فإذا لم يبلغها، فإذا بلغت الحجة الرسالية قامت عليهم الحجة بالعقول وبالفطر، لأن العقول الصريحة لا ترفض ذلك، ولأن الفطر المستقيمة لا ترفض ذلك. إذن الفطر ليس حجة مستقلة، والعقل ليس حجة مستقلة. يعني يكون للإنسان، ما معنى ليس حجة مستقلة؟ يعني يكون الإنسان عذر، لا يكون الإنسان عذر عند الله إذا لم يأتيه رسول فيقال ألم أجعل لكم عقولا، ألم أجعل لكم فطرا. لا، ما يقال هذا. ولهذا جميع الآيات في القرآن إنما الحجة منوطة بماذا؟ بالرسالة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتيكم نذير؟ وقال لو لأتينا بآية من ربي، أو لم تأتين بينتما في الصحف الأولى، ولو أننا لكانوا بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آتيك من قبل نذيلا ونخزى. إذن هذه الحجة منوطة بهذه الرسل، ما في حجة إلا الرسل. ولهذا من لم يأتي رسول في الدنيا أتاه في الآخرة، الحجة مقامة بهذه. أما العقول والفطر حجج لكن تابعة تابعة، فمن أتته حجة الرسل ولم يستجب لها أخذ بالثلاثة، حجة الرسل والكتب والرسل والعقول والفطر. أما استقلالا فما تثبت بالعقول ولا بالفطر. نعم.
وقال مجاهد أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم. وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان. وقال قتادة سلف صدق عند ربهم. واختار ابن جرير رحمه الله تعالى قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها، قال كما يقال له قدم في الإسلام، ومنه قول حسان رضي الله عنه لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وقول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر. وقال تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.
المهم أن لهم قدم صدق، لهم المقام العظيم عند الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، بما سبقت لهم السعادة في ذكر الأول، بالأجر الحسن، كل هذه حاصلة لهم. فقدم الصدق هنا عند الله، لهم قدم الصدق عند ربهم، المراد بذلك المقام الرفيع والمقام العالي الذي لا يعلم قدره إلى الله بسبب ماذا؟ الأعمال الصالحة. يبقى أن لهم قدم صدق عند ربهم، إما كما قال ابن عباس سبقت لهم السعادة في الذكر الأول، وإما الأجر الحسن كما ورد عنه أيضا، وإما الأعمال الصالحة، وإما سلف الصدق عند ربهم. كل هذا صحيح. نعم، هذا كلام الجوزي. نعم.
وقوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي مع أن بعثنا إليهم رسولا منهم رجلا من جنسهم بشيرا ونذيرا، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أي ظاهر، وقال الكاذبون في وهم الكاذبون في ذلك.
نعم طبعا قالوا هذا بدون دليل، إن هذا لساحر مبين. طيب وما الساحر صفته؟ وهل هذه الصفة تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجواب ما الساحر معروف، الساحر صاحب الأمور الخفية والخزعبلات والطلاسم وإلى آخره، هذا الساحر. هل النبي عنده ذلك؟ النبي أتاكم بقرآن عربي مبين، أتاكم بذكر حكيم، أتاكم بآيات بينات عجزتم أن تأتوا بمثلها. هل هذا هو السحر؟ ده السحر، ده تعريفكم السحر. لكن أهل الافتراء لا تسأل عن الدليل ولا تسأل عن كلمة صدق، يعني إن هذا لساحر مبين. طيب مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. من المجنون؟ الذي يأذي بما لا يعرف، الذي يقول الكلام الذي لا معنى له. فهل محمد صلى الله عليه وسلم كذلك؟ هل الرسل كذلك؟ هل الرسل سحرة؟ عرف السحر، ما هو السحر؟ وهل ينطبق هذا على الرسول؟ عرف الجنون، وهل ينطبق هذا على الرسول؟ عرف الكذب، وهل ينطبق هذا على الرسول؟ كم مرة كذب الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم؟ هل مرت أن قال لكم أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا تريد أن تغير عليكم وكنتم مصدقية قلتم نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا؟ أنتم تشهدون الآن أنكم ما جربتم عليك كذبا. فلما قال إني رسول الله قالوا أنت كذب، تبا لك يا محمد. يبقى هذا ماذا؟ هذا عناد، ولن يدفعوا ما جاء بالرسل بالبرهان. وهكذا أهل الباطل لا يدفع أهل الباطل ما جاء به أهل الحق ببرهان، وإنما لا يتكلمون ببرهان. هكذا أهل السنة حشوية، أهل السنة نابتة سوء، أهل السنة نواصب، أهل السنة كذا، أهل السنة كذا. معلوم معلوم التنابز بالألقاب سيمة أهل الباطل، كما قال أبو زرعة، كما قال أبو حاتم رحمهما الله تعالى. والطعن في أهل السنة إنما هو مسلك أهل الزيغ والهلال. وعلامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر، علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر، هذه علامته، هذه علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. لكن تقول فين البرهان؟ دائما يقال لهم ما الدليل؟ ما عندهم دليل، ما عندهم دليل للطعن. فهل الرسول كذب؟ ما الكذب؟ واذكروا لنا كذب كم مرة؟ ساحر؟ ما السحر؟ وهل هو ساحر؟ مجنون؟ ما الجنون؟ ولماذا ما كان كذبا ولا ساحرا ولا مجنونا قبل ذلك؟ لماذا صار ساحرا ومجنونا وكذابا بعدما جاء بهذا؟ هذا يدلك على أن الباطل ملة واحدة كما أن الحق ملة واحدة. الباطل له طريقة واحدة معروفة، أصول. ولهذا لا فرق بين المشرك وبين المبتدع، نفس قاعدة المبتدع هي قاعدة المشرك، نفس القاعدة. فالباطل أصوله واحدة والمنحى واحد، وإن كان الحكم يختلف لكن المنحى واحد، المنحى واحد والطريقة واحد. نعم
ابن الجوزي شفنا.
نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير: وفي المراد بقوله قدم صدق سبعة أقوال، أحدها أنه الثواب الحسن بما قدموا من أعمالهم. رواه العوفي عن ابن عباس، وروى عنه أبو صالح قال: عمل صالح يقدمون عليه. والثاني أنه ما سبق لهم من السعادة في الذكر الأول. رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال أبو عبيدة: سابقة صدق. والثالث شفيع صدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم يوم القيامة، قاله الحسن. والرابع سلف صدق تقدموهم بالإيمان قاله مجاهد وقتادة، والخامس مقام صدق لا زوال عنه قاله عطاء، والسادس أن
مقام صدق لا زوال عنه، نعم،
والسادس أن قدم الصدق المنزلة الرفيعة قاله نعم. الزجاج،
نعم،
والسابع أن القدم هاهنا مصيبة المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم وما يلحقهم من ثواب الله عند أسفهم على فقده ومحبتهم لمشاهدته، ذكره ابن الأنباري.
وأقرب هذه الأقوال أن لهم قدم صدق المنزلة الرفيعة والمقام العالي عند الله عز وجل بما سبق لهم من ما كتب الله عز وجل لهم من السعادة نتيجة هذه الأعمال الصالحة، وبهذا تجتمع كل هذه الأدلة كل هذه الأقوال. نعم،
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال ابن كثير
وفي قول هؤلاء الكفار إن هذا لساحر مبين تسلية لكل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أنه إذا كان طعن في نبيك وهو خير من أرسله الله عز وجل فأتباع الأنبياء كذلك الطعن فيهم، ففي ذلك تسلية تسلية للدعاة إلى الله عز وجل. ولهذا لا تكن قصير النفس ضيق الصدر، أول ما يصلك طعن فيك أو يطعن أحد فيك تصاب بالإحباط، هذا إما أنه دليل على عدم صدقك في الدعوة إلى الله وإنما تريد الثناء وفقط تدعو للثناء، فإذا ما عيب أمرك وكذا فإنك تجد ضيق صدر، وإما جهل بطبيعة الدعوة. والواجب على الإنسان أن يعلم هذا جيدا، أنه في هذا الطريق بالذات الذم إليه أقرب من المدح، والعيب له أقرب من الثناء عليه، يعني لتمرن أذنيك على سماع أنت سيء أنت كذا أنت كذا، لا تمرن أذنيك ما شاء الله أحسن خطيب جنة ما شاء الله أحسن عالم ما شاء الله، لا تمرن أذنيك على هذا لأن هذا قلما تسمعها، لكن مرن نفسك على سماع هذا: يا كذاب يا ساحر يا مجنون، شوف انظر ماذا قال الكفار، إن هذا لساحر مبين، يعني ما هو بساحر خفي، مبين واضح ما في لبس ولا غموض. النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن تعلم هذا جيدا، لأن مما يحبط الداعية في هذا الطريق تعلق القلب بمسألة الثناء والمدح، فإذا ما عيب وإذا ما قل وأنت كذاب وإذا ما قل وأنت جاهل وإذا ما قل وأنت فرقت الأمة وإذا ما قل ماذا ما قل وجب في نفسه ضيقا، وربما اعتزل الدعوة مدة من الزمان ويقول أنا وأنا وأنا. لا، مرد نفسك على هذا، لست كالأنبياء، الأنبياء الذين هم أعظم البشر ومع ذلك ماذا قيل فيه من أقوامهم، هات أي نبي من الأنبياء وانظر ماذا قيل فيه. نعم،
قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات.
أيًا كانت هذه الأيام فهي معلومة عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قادر أن يخلقها بكل، لا يحتاج الله إلى ستة أيام. ولهذا قولهم إنه استراح في اليوم السابع لأنه تعب، هؤلاء المنتقصون لجناب الرب عز وجل، والله يقول: وما مسنا من لغوب. الله عز وجل قادر أن يخلق السماوات والأرض بكل، كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلقه كن فيكون، السماوات والأرضون وكذا كلها بكلمة كن. لكن الله عز وجل له حكمة بالغة، ولهذا مهم جدا أن تقرن بين كلمة مشيئة وقدرة وحكمة، فالله عز وجل أفعال كلها بمشيئته وإرادته، وهو على كل شيء قدير، وليس هناك ارتباط بالمشيئة والقدرة، فما شاء هو الذي قدر عليه، والذي ما شاء لعجزه عنه، ومن هنا نتجت كلمة وهو على ما يشاء قدير. فنقول الله على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشاء. طيب، شاءه أو لم يشاء ليست مرتبطة بالقدرة، وإنما مرتبطة بماذا؟ بالحكمة، مرتبطة بالحكمة. شاء الله أن يوجد كذا، شاء الله أن لا يوجد كذا، ليس لعجز الله سبحانه وتعالى كما يقوله البدع، وإنما هذا لحكمة الله سبحانه وتعالى. من يشاء له يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. إذا المشيئة قدرة حكم، مثل ما نقول الربط بين القدر والشرع، لا تعارض بين قدر وشرع. القدر هذا سر الله عز وجل، علمه في عباده، والشرع علم العباد به سبحانه وتعالى الذي كلفهم الله عز وجل به. الواجب عليك ماذا؟ أن تؤمن بالقدر وأن تمتثل الشرع، لا تعارض بين القدر والشرع. ليه يا رب كذا؟ لماذا كذا؟ الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذه مشكلة، أحدثت ماذا؟ تعارضا بين القدر والشرع. القدر يجب الإيمان به، فهو ركن من أركان الإيمان. الشرع يجب الامتثال له، فرق بين ما يجب الامتثال له وما يجب الإيمان به. وقعت مصيبة، إن الله وإنا إليه راجعون، بقدر. ما صاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلب. وقعت معصية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لأنها مخالفة أمر. هذا هكذا، ارتبط أمر بالقدر آمنا، ارتبط أمر بالشرع امتثلنا بس. وبهذا نخرج عن الإبليسية لو شاء الله ما أشركنا، ونخرج عن الشركية لو شاء الله ما أشركنا، نخرج عن الإبليسية ربي بما أغوتني وكذا، وهكذا نخرج عن كل هؤلاء. إنما نحن عباد الله المؤمنون المتقون العالمون الذين آمنا بالقدر، والذين ماذا؟ امتثلنا الشر. كذلك أيضا مشيئة الخلق، القدرة، لا تدخل نفسك في هذا النفق الذي لا تحسنه، وإنما ماذا؟ وإنما أنت الذي آمنت بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وآمنت بقدرة الله وأنه على كل شيء قدير، وآمنت بحكمة الله. قدرة الله عامة، ومشيئة الله عز وجل متعلقة بما شاء سبحانه وتعالى، إن شاء وإن شاء. نعم، وبهذا اللي بيعبر عنه الناس، وهذا الموضع موضع اعترك فيه الناس، وهو معترك بين كذا وكذا وبين الفرق، المعترك عندهم لأنهم أهل حيرة، لأنهم أهل كلام، لأنهم أهل رأي. أما عندنا عند السنة والجماعة لا يوجد حيرة، لأن أمرك مبناه على الرشاد وعلى الأدلة. أي حيرة عندك؟ ما الحيرة؟ ما عندك حيرة بين الأدلة مطلقا، لا يمكن تتعارض الأدلة. أفلا تدبرون القرآن؟ في إشكالية عندك، وما يطلب منه متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها، وبين وإن طرفتهم وإن اقتتلوا أنت أعطاك الله عز وجل، فهذا يكون خلودا إن دخل النار إلى أمد، يمنع من كونه إلى أبد، أن الله جعله مؤمنا، والمؤمن لا يخلد إلى أبد. وإن طرفتهم وإن اقتتلوا، في عندك إشكالية في هذا؟ في عندك إشكالية؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، في خلق الله لأفعال العباد، أو أن العبادة لا فعل لهم، أو أن الله لا إرادة له، في إشكالية عندك؟ الحب له إرادة وفعل، والله عز وجل خالق الإرادة هذه وخالق الفعل هذا، في إشكالية؟ ما في إشكالية. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فين الإشكالية؟ الآية واحدة، في إشكالية؟ ما في إشكالية. في إشكالية في التعطيل، تقول أنزه الله فلا أثبت له صفة، أو أثبت لله ما أثبته لنفسه على وجه يمثل مخلوق، ما قرأت ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير، ماذا موجود ليس كمثل شيء وهو السميع البصير؟ سبحان الله. أي إشكالية؟ في إشكالية أخواني؟ ما في إشكالية أبدا. في إشكالية في علو الله؟ الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، في عرش معلوم والله استوى عليه يعني على ايه الاشكالية بقى؟ اصل لا كيف استوى، واصل لو استوى يلزم منه، يلزم في استوى المخلوق لكن يلزم في استوى الخالق؟ طيب الله ليس على العرش فين؟ طيب فين؟ اين الله عندكم؟ لا داخل عالم ولا خارج عالم، يعني معدوم، يعني موجود في الذهن بس، لكن موجود في الخارج اين هو؟ طيب لا داخل عالم ولا خارج، يبقى فين؟ فين الله ليس على العرش؟ طب فين؟ طيب اخبرونا فين. طب موجود ولا معدوم؟ موجود. طب فين؟ اين تسأل بأين؟ حرام. طب اسألوا انتم اي سؤال، المهم اسألوا انتم بصيغتكم واخبرونا. اذا كان الله لا يليق بان يكون على العرش، لماذا قال على العرش؟ لماذا قال ثم استوى العرش؟ الرحمن على العرش استوى، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لماذا هذا؟ طيب اذا كان الامر كذلك، فما عند اهل السنه حيره والحمد لله امرهم واضح. نعم.
ثم استوى على العرش والعرش اعظم المخلوقات وسقفها. فقال ابن ابي حاتم حدثنا حجاج بن حمزه
اعظم المخلوقات وسقفها، ولهذا قال في الجنه في الفردوس الاعلى وسقفه عرش الرحمن، سقف الجنة عرش الرحمن. وكما قلنا العرش هو أعلى المخلوقات كما يقول العلماء، إلا ما ورد من أثر بأنه موجود في كتاب عنده فوق العرش، كتاب عنده فوق العرش، فهذا هو المستثنى، والله أعلم بفوقيته. هل هي فوقية لا تكون بما يكون فوق العرش وهو داخله وكذا، كما يكون شيء على الكرسي وعلى السرير، أو هو فوقية فوقه فيكون هو أعلى المخلوقات، لكن على كل النص ورد بهذا. نعم.
قال ابن أبي حاتم حدثنا حجاج بن حمزة وروى بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت سعد الطائي يقول العرش ياقوتة حمراء. وقال وهب بن منبه خلقه الله من نوره وهذا غريب.
نعم.
قال تعالى يدبر،
لأن العرش مخلوق، العرش مخلوق وما سوى، والله عز وجل ليس شيء منه مخلوقا. نعم. ولهذا حجابه النور لو كشفه لحرقت سبحات وجهه من تأليه وصل خلقه، وقول النبي رأيت نورا، هذا النور نور مخلوق وليس النور الصفة. نعم.
يدبر الأمر أي يدبر أمر الخلائق، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلظه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير في الجبال والبحار والعمران والكفار، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال الدراوردي عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أنه قال حين نزلت هذه الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب، فقالوا لهم من أنتم؟ قالوا من الجن، خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. وقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أي أفردوه بالعبادة، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها.
ففي هذه الآية أن الله عز وجل مستوى على عرشه، والاستواء صفة فعلية له سبحانه وتعالى، فمن أفعاله الاستواء من أفعال اختيارية، استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، لأن العرش مخلوق وهو مخلوق قبل القلم، العرش قبل القلم لحديث وكان عرشه على الماء، لما خلق الله القلم قال له اكتب، ثم قال وكان عرشه على الماء، فلما خلق الله عز وجل العرش استوى عليه، قبل ذلك لم يكن مستوى العرش. طيب أين الله قبل خلق العرش؟ كان الله عز وجل في علو، لأن العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، انتبهوا لهذه المسألة، لأن الأشاعرة يلغزون بهذا ويسعون في تعجيز أهل السنة بهذا السؤال. أنتم تقولون بأن ربكم استوى على العرش، طيب العرش هذا مخلوق قبل أن يخلق الله العرش؟ نعم، قبل أن يخلق الله عز وجل العرش كان فين؟ طيب ها، نقول كان في علو، كان في علو، جواب واضح. فالعلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن ربنا عز وجل. ثم لما خلق العرش استوى عليه وهو ما زال في علو، لكن هذا صار علوا خاصا مستويا على العرش، فنثبت الله عز وجل العلو، وهذا العلو صفة ماذا؟ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله عز وجل. ثم هذا الاستواء على العرش هذا علو خاص، هذا استواء على العرش هذا علو خاص، فلا تعارض عندنا. لكن نحن نسألكم، نقول أنتم تنفون أن يكون الله عز وجل على العرش، طب إذن أين هو؟ يحرمون السؤال بأين، ويقولون كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان، وهو الآن على مكان قبل خلق المكان. فين طيب كان؟ فين كان؟ وماذا تريدون ولا مكان؟ يعني لا مكان مخلوق والله خالق المكان، وأن الله لا يحوي مكان مخلوق، صحيح الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل في الله سبحانه وتعالى. أما أن تتوصلوا إلى بنفي المكان إلى نفي الوجود إلى نفي الجهة، فهذا لا، الله عز وجل في جهة العلو، وهو سبحانه وتعالى في علو، وهو سبحانه وتعالى محيط بالمخلوقات ولا يحيط بشيء من المخلوقات، فوق المخلوقات ولا يحل في شيء من المخلوقات ولا يحل شيء من المخلوقات فيه، هذا الله عندنا. إذن الله في علو سبحانه وتعالى، هذه صفة ذاتية، ثم استوى على العرش، هذا العلو الخاص صفة فعلية كما أخبر عن نفسه، نحن ما قلنا هذا من قبل أنفسنا، الله قال الرحمن على العرش استوى معلوم، الله قال إليه يصعد الكلم الطيب معلوم، الله قال سبحان ربي الأعلى، فيخافون ربهم من فوقهم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، إنا أنزلناه في ليلة القدر نزل به الروح الأمين. طيب الله ليس على العرش عندكم فين؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم. إذن معدوم، الذي لا داخل العالم ولا خارج العالم هذا يكون ماذا؟ يكون معدوما، لا داخل ولا خارج، ولهذا الوجود عندهم كما قلت وجود في الذهن. أو يقولون الله في كل مكان ليس له مكان معين، فلما ينفون الاستواء على العرش اختصاص العرش بذلك، اختصاص العرش بذلك، ولو في كل مكان، ولو في كل مكان. يعني ماذا؟ يعني في الأرض، في السماء، تحيط به سماواته، تحيط به أرضه، في كل مكان. سبحان الله. فهؤلاء ما يعرفون أين ربهم، ما يعرفون أين ربهم، مع أن الله عز وجل أخبر أين هو. والنبي سأل بأين، قال الجارية كما عند مسلم حديث معاذ بن الحكم، أين الله؟ قالت في السماء. يا إخواني أنا ما أدري والله، يعني الحديث أين الله، هم يجرمون السؤال بأين الله. الآية أأمنتم من في السماء، هم يجرمون القول بأنه في السماء. الآية الرحمن على العرش استوى، هم يجرمون القول بأن الرحمن على العرش استوى. طب ماذا نقول؟ طيب ده كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم واجمع سلف الأمة. طب ماذا نقول؟ طيب يعني ماذا نقول؟ نقول قولكم أين الله، يعني أين ملكوت الله؟ في السماء، في كل مكان. فين الله في كل مكان؟ آية في القرآن، عندنا احنا 7 مواضع في القرآن تأتي بالتصريح أن الله عرش استوى. طب هاتوا لنا موضع أن الله في كل مكان. طب هاتوا لنا موضع أن الله لا مكان له. طب هاتوا لنا موضع أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. هاتوا لنا موضع واحد عن الله، عن رسوله. والله ورسوله قد أخبر بهذا، الرحمن العرش استوى، ثم استوى العرش الرحمن، عرج بالنبي إلى السماء، إلى فوق، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، كلها أدلة، أدلة من أجناس، يعني ليست أدلة من جنس واحد، تصريح بأنه في السماء، تصريح بالفوقية، تصريح بالعلو، تصريح بالصعود تصعد إليه، أجناس أدلة تدل على العلو. كما قال العلماء في القرآن 1000 دليل على علو الله عز وجل. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. عقائد سهل. قبل الدرس، قبل الدرس أخي بيسألني بيقول واحد من الناس يعني العوام سمع مقطع حوار أشعاري بيخاطب بقى وهابي وكذا والفوقية والعلو وإلى آخره، الخزعبلات بتاعته. فالرجل دماغه راح، فجاي يقول للأخ يا شيخ يعني هو المسألة ديت هيترتب عليها جنة ونار؟ يعني وكأن الرجل إيه ماذا يصنع، لا عارف هذا ولا عارف ذاك، ما هؤلاء يتكلمون بكلام لا يفهم أصلا. فبيقول يعني المسألة دي مسألة جنة ونار، يعني الله إيه يقول لا هيدخل النار أو لا يقول هيدخل النار، يعني مسألة دي مسألة جنة ونار؟ قلت له هذه أجل مسألة يكون بها جنة ونار، هذه من أجل المسائل، إثبات علو الرب الذي يعبده أين هو، كيف يكون جنة ونار؟ هذه أعظم من الزنا، أعظم من الربا، هذه من أصول أهل السنة والجماعة، إثبات علو، إثبات علو، لأنك إن لم تعتقد هذا أفضى بك إلى العدم، لأنك إن لم تقض الرحمن العرش استوى قلت ماذا؟ لا داخل عالم ولا خارج عالم، إذا المعدوم، يبقى الرب الذي تعبده غير موجود، أو تقول في كل مكان، إذا الرب الذي تعبده المخلوقات أكبر منه، كيف لا تكون مسألة جنة ولا نار؟ مسألة جنة ونار، مسألة هداية وضلال، مسألة استقامة وانحراف. ثم المسألة مسألة أين الله وفقط. طب والله يرى في الجنة؟ طب والله ينزل؟ طب والله يرحم ويغضب ويكره؟ طيب والله يجيء لفصل القضاء؟ طب والله يتكلم؟ طب القرآن كلام الله؟ ده المسألة، هي مسألة، ده دين كامل، دين الأشاعرة والمعتزلة وهؤلاء والماتريدية، ده دين كامل يا اخوانا، دين غير دين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي بأبسط تعليق الأشاعرة وما أهل السنة، يا الله هذه جريمة مكراء، جريمة مكراء، والله والله جريمة، جريمة ما تغتفر إلا أن يتوب الإنسان منها ويعلن براءته، براءته ولهذا هؤلاء مبتدعة ضلال، ضلال مبتدعة، جعلوا دين الأشاعرة دينا مقبولا، هو دين أهل السنة والجماعة، جعلوا دين الصوفية الذين يحاربون الوهابية، وهو حرب لأهل السنة، يحاربون الوهابية ليه نار، ليه نار، يحاربون أهل السنة في صورة الوهابية ليه؟ إفراد الله بالتوحيد. لعجبهم الله في السماء من الأسماء والصفات، لعجبوا من الله في السماء، ولعجبوا من الله ينزل، ولعجبوا من الله يرحم، ولعجبوا من الله يغفر. طيب انتهينا من توحيد الأسماء والصفات، تعالوا توحيد العبادة، مش عجبوا من الله يعبد وحده؟ كيف تقول مدد يا بدوي؟ وما سيدي فين؟ مدد يا سيدي، مدد يا ميت، ده حتى عندهم الذكر لابد استأذن. إذا كنت أنت طريقة رفاعية ولا طريقة أحمدية ولا طريقة كذا، استأذن شيخك الأول، مددك يا سيدي، وبعدين تبدأ بقى تذكر أذكارهم. لازم تأخذ الإذن من سيدك. فيعجبون أن تفرض الله بالعبادة. روح كده عند علي الجمعة وشكلة الصوفية دول، روح قول له احنا لا نعبد إلى الله، مدد يا الله بس، فيش مدد عندنا يا بدوي. هيقولك ايه؟ ها؟ تم القبض على سلفي إرهابي. مو مو ها؟ يوعقون سلفي، ماله سلفي؟ طيب يوعقون هو سلفي، ماذا؟ نعم ماذا؟ بيقول اعبدوا الله ما لكم إلينا غير، بيقول اعبدوا الله وحده، بيقول ما تعبدون البدوي، لا احنا ما نعبدهم، احنا بنحبهم. اي محبة؟ مدد البدوي محبة؟ اغثني يا حسين محبة؟ اشفع لي اشفعيلي يا زينب محبة؟ هذه عبادة. مدد يا، هذه عبادة، عبادة ما محبة، هذه عبادة، عبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. ادى الخصومه مع الصوفيه او ما نجاب بسهوله جدا جدا. اقول الصوفيه يا صوفيه يا اشاعره، نعم انا ما جلست هنا الا لانكم تركتم اماكنكم. يا الله ها، واروح ارقي الصوفي المحترق، الاشعار المحترق ارقيه، ما شاء الله، رقيه شرعيه ها، رايح ما شاء الله فأرقي، يرقي مسلم عيادة مريض سبحان الله، وأين بيان حاله؟ لكن لا عجب، فهو الأستاذ كذا وكذا المثنى عليه. فإذا في إثبات علو الرب عز وجل على العرش، ثم استوى على العرش. طيب يدبر الأمر، فيه بيان أن استواءه على عرشه لا يعني أنه لا يعلم عن أفعال عن عباده، بل يدبر أمرهم وهو عالم بأحوالهم. فهو سبحانه وتعالى عال على عرشه، لكنه يعلم حال عباده. ولهذا نجد مع هذا إذا ذكر هذا العلو، وهو معكم أينما كنتم، أي علمه عز وجل في كل مكان. نعم نعم، ان جيل ايه؟ هو لا شك ان التعامل معهم ليس كالمتأخرين، فالاوائل افضل من المتأخرين بكثير التعامل، لكن في النهاية المنتسب الى مذهب الاشاعرة وعلى اصول هذا المذهب ومذهب ابن كلاب، مرحلة الكلابية، لا شك أن أشعري وتعامل، لكن هو أخف. يعني هؤلاء يثبتون من الصفات ما لا يثبته المتأخرون، يعني الاستواء هذا ما قالوا فيه الاستواء أبدا، إنما الاستواء ده دخيل عليه في المتأخرة منهم من منهج المعتزلة، وإلا الأوائل الاستواء كانوا يثبتون الاستواء ويردون على المعتزلة في قولهم الاستواء بمعنى الاستيلاء. كذلك أيضا إثبات الصفات الذاتية الخبرية من يد وهذه كانوا يثبتونها. فالسلف تعاملوا مع الأوائل لا شك أخف من تعاملهم مع المتأخرين، لكنهم أشاعرة لأنهم على أصول المذهب كما كان الأشعري على أصول هذا المذهب، وهؤلاء المتقدمون أيضا على أصول هذا المذهب. ولا نقول مذهبهم سنة ثم إنهم وافقوا الأشاعرة، لكن دول من مؤسسي البقلاني وابن فورك وهؤلاء. نعم كلمة لهم يبدعوا كلمة اختراع جديد، يريدون الحروف بدعة، لم يبدعوا لم كذا. إنما الذي يعنينا حاجة واحدة، اشتد نكير السلف عليهم، اشتد نكير السلف عليهم. كلمة لم يبدعوا لم يضللوا، هات لي لفظة إنها لفظة البدعة لفظة معلومة أن كل الفرق مبتدعة محدثة في الدين. النبي قال كلهم في النار، في أعلى من هذا؟ لكن بعض الناس الذي ما يفهم طريقة العلماء ولا يفهم أحكام العلماء يريد كلمة بدعة، يعني مثل تجيب له مثلا في صيد قطب كلام العلماء لك احنا عايزين كلمة مبتدع، عايزين كلمة مبتدع يعني ضل عنده مش مرادف، منحرف عنده مش مرادف كذا، مش مرادف، وعايز كلمة ايه مبتدع، وكأن التضليل لا يكون إلا بكلمة مبتدع. تضليل، تبديع، تنفير، تجديد، إلى غير ذلك. نعم من؟ يقول بإيه؟ تفويض؟ هذا في الأوائل يميلون إلى مثل هذا، يعني يميلون إلى مثل هذا، لأن الفرق على الحقيقة لا يثبت علوا لله عز وجل على العرش بذاته، بذاته علو الذات إلا أهل السنة والجماعة، يعني لا الكلابية اللي هو كان المذهب الثاني لأبي الحسن، ولا المتردية، ولا هؤلاء، إنما يثبتها أهل السنة والجماعة إثبات علو الرب عز وجل على العرش بذاته، بذاته. لكن قد يميلون إلى التفويض استواء، لكن يميلون فيه إلى التفويض، لكن التصريح بأن هذا بذاته هذا ما يثبته لأهل السنة كفرق، كفرق. نعم.
وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها. قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم.
الذي يقول شيخ الإسلام في مسألة كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، سبحان الله. شوف الأشاعرة دول يا إخواني بيتطور، ماذا تطور عجيب، ما طرقوا بدعة إلا أتوها الآن، يعني ده ليس أصل منهج الأشاعرة. فأصله أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. يقول شيخ الإسلام من أعظم الأصول التي يعتمدوها هؤلاء الاتحادية والملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان، عند الاتحادية والملاحدة. وهذه الزيادة وهي قوله وهو الآن على ما عليه كان كذب مفترا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق وليس في شيء من دون الحديث، لا كباره ولا صغاره، ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف ولا بإسناد مجهول، وإنما تكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمي بعض متأخري متكلمة الجهمي، فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم وهو التعطيل والاتحاد. وهذه الزيادة الإلحادية وهي قولهم والآن على ما عليه كان، قصد بها المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك، فقالوا كان في الأزل ليس مستويا على العرش، في الأزل قبل ما يخلق العرش كان إيه؟ ليس مستويا على العرش، وهو الآن على ما عليه كان فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول والتغير، لأن لو ما كان ليس على العرش ثم صار عرش يبقى ده بيختار التحول والتغير، وطبعا عندهم أصل كده ممنوع التحول والتغير، يبقى ممنوع ماذا؟ إنه كان ليس على العرش ثم صار بيحاكمه إلى مسلمات مش بيحاكمه إلى أصول وإلى إيه؟ وإلى نصوص. وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه في جمع المسائل يقول أيضا رحمه: قاعدة جليلة بمقتضى النقل الصريح في إثبات علو الله تعالى الواجب له على جميع خلق فوق عرش، كما ثبت ذلك في كتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح الصحيح والفطرة الإنسانية الصحيحة البقية على أصلها، وهي أن يقال كان الله ولا شيء معه ثم خلق العالم، فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه واتصل به، خلق العالم في نفسه واتصل به، وهذا محال طبعا لتعالي الله عز وجل عن مماسة الأقدار والنجاسات والشياطين والاتصال بها، وإما أن يكون خلقه خارجا عنه ثم دخل به وهذا محال أيضا لتعالي الله عز وجل عن حلف المخلوقات، وهاتان الصورتان مما لا نزاع فيها بين المسلمين. طيب أنه خلق الخلق في نفسه هذا محال، أنه خلق الخلق ودخل فيه هذا الافتراض الثاني هذا محال، يبقى إيه؟ يبقى وإما أن يكون خلقه خارجا عن نفسه ولم يحل فيه، فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره ولا يقبل الله منا ما يخالفه، بل حرم علينا ما يناقضه. انتبهوا أخواني، الافتراض هذه مهمة جدا، وهي التي استدل بها أيضا الكناني في بعض المواضع. الخلق إما أن الله خلق هذا الخلق في نفسه واتصل به في نفس الله، أو أنه خلقه خارجا ثم دخل فيه بنفسه، وهذا محال وهذا محال. يبقى ماذا؟ أن الله عز وجل خلقه وهو خارج عن نفسه ولم يحل إيه؟ ولم يحل فيه. طيب، وهذه الحجة هي من بعض حجج الإمام أحمد بن حنبل التي احتج بها على الجميع في زمن المحنة، ولهذا قال عبد الله بن المبارك فيما صح عنه أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. شوف لفظة بائن استعملها للسنة لنفي النقص الذي أضافه أهل البدع إلى الرب عز وجل. بائن من خلقه يعني منفصل، يعني لم يحل في شيء مخلوقاته ولا حل شيء مخلوقاته فيه، لا هو خلق الخلق في نفسه ولا هو خلق الخلق خارج عن نفسه ثم دخل به واتصل به، فبقي أن يكون خلق الخلق وهو خارج عن نفسه، لا يحل في شيء مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته، وهو محيط بخلقه سبحانه وتعالى. ومن ادعى وعلى ذلك انقضى إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. ومن ادعى أن العقل يعارض السمع ويخالفه فدعواه باطلة، لأن العقل الصريح لا يتصور أن يخالف النقل الصحيح، وإنما المخالفون الكتاب والسنة والإجماع والمدعون حصول القواطع العقلية إنما معهم شبه المعقولات لا حقائقها، ومن أراد تجربة ذلك وتحقيقه فعليه بالبراهين القاهرة والدلائل القاطعة التي مقررة مسطورة في غير هذا الموضع. هذا نقل بواسطة. والعثيمين يقول عن قول القائل إن الله منزه عن المكان لأنه لا يليق بالله عز وجل، فقال وهذا غير صحيح على إطلاقه، فإنه إن أراد بنفي المكان المكان المحيط بالله عز وجل هذا النفي صحيح، فإن الله تعالى يحيط بشيء من مخلوقاته وهو أعظم وأجل من أن يحيط بشيء، كيف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. وإن أراد بنفي المكان نفي أن يكون الله تعالى في العلو، نفي الجهة، نفي أن يكون الله في العلو أنه جعل العلو هذا مكانا مخلوقا ينزه الله عز وجل عنه، فهذا النفي غير صحيح بل هو باطل بدلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة، وقل لمن دعا الله عز وجل فإنه لا ينصرف قلبه إلا إلى العلو. هذه الفطرة التي فطر الله الخلق عليه، لا ينصرف عنها إلا من اشتلته الشياطين. لا تجد أحدا يدعو الله عز وجل وسليم الفطرة ثم ينصرف قلبه يمينا أو شمالا أو إلى أسفل، أو لا ينصرف إلى جهة، بل لا ينصرف قلبه إلا إلى فوق. ولهذا هم قالوا لما أثبتوا الرؤية، لأن شعر من مثبتة الرؤية، ها؟ قالوا إلى غير جهة، لأنهم عندهم أن الله ليس له جهة وبالتالي لا يرى إلى جهة، والذي لا يرى إلى جهة معدوم أيضا، لأن الذي يرى لابد أن يكون له جهة، إما جهة علو إما جهة سفول وإما جهة مساوية. وسئلت اللجنة الدائمة أيضا عن العبارة أن الله موجود بلا مكان، هذه العبارة عبارة باطلة لأنها تخالف ما ثبت في كتاب السنة من أن الله سبحانه في العلو فوق سماواته مستوى على العرش بائن من خلقه، بخلاف ما يقول نفاة العلو من الجميع ومن صار على نهجهم الباطل. هذه نقلات بواسطة. نعم.
قال شيخ الإسلام إذا كان قول ابن كلاب والأشعري وإمة أصحابه هو الذي ذكروه أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة. إذا كان قول ابن كلاب والأشعري وإمة أصحابه وهو الذي ذكروه أنه اتفق عليه سلف الأمة وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجها ويدين، وتقرير ما ورد من النصوص الدالة على أنه فوق العرش، وأن تأويل استوى بمعنى استولى هو تأويل المبطلين، علم أن هذا الرازية ونحوه هم المخالفون لأئمتهم في ذلك، وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب والأشعري وأئمة أصحابه، وإنما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة ونحوهم، وإن كان قد قال بعد متأخر الأشعري كأبي المعالي ونحوه.
نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله أهل الإثبات للصفات لهم فيما زاد على الثمانية ثلاثة أقوال معروفة، أحدها إثبات صفات أخرى كالرضا والغضب والوجه واليدين والاستواء، هذا قول ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي والأشعري وقدماء أصحابه مثل أبي عبد الله ابن مجاهد وأبي الحسن بن مهدي الطبري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأمثالهم، وهو قول أبي بكر بن فورك، وقد حكي إجماع أصحابي على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليد، وهو قول أبو القاسم القشيري وأبو بكر البيهقي، وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل والشريف أبي علي وابن الزاغوني وأبي الحسن التميمي وأهل بيته كابنه أبي الفضل ورزق الله وغيرهم، وهو قول سائر المنتسبين إلى أهل السنة والحديث. وليس الأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها القولان، بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها، ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها ثم لهم في التأويل والتوفيض قولان.
يقول في الأشعري ولا يقف فيها.
وليس الأشعري نفسه في إثبات صفة الوجه واليد والاستواء وتأويل نصوصها القولان، بل لم يختلف قوله أنه يثبتها ولا يقف فيها، بل يبطل تأويلات من ينفيها.
نعم.
ولكن أبو المعالي وأتباعه ينفونها. ثم لهم في التأويل والتفويض قولان، فأول قول أبو المعالي التأويل كما ذكره في الإرشاد، وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية. وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل،
اللي هو مذهب الذي صار إليه وتاب إليه ومذهب التفويض، ومذهب التفويض إثبات لكن يفوض. نعم.
قال كما ذكره في الإرشاد وآخرهما التفويض كما ذكره في الرسالة النظامية. وذكر إجماع السلف على المنع من التأويل وأنه محرم. وأما أبو الحسن وقدماء أصحابه فهم من المثبتين لها، وقد عد القاضي أبو بكر في التمهيد والإبانة له الصفات القديمة 15 صفة، ويسمون هذه الصفات الزائدة على 8 الصفات الخبرية. وكذلك غيرهم من أهل العلم والسنة مثل محمد بن جرير الطبري وأمثاله، وهو قول أئمة أهل السنة والحديث من السلف وأتباعهم، وهو قول الكرامية والسالمية وغيرهم. وهذا القول هو القول المعروف عند متكلمة الصفاتية، لم يكن يظهر بينهم غيره حتى جاء من وافق المعتزلة على نفيها وفارق طريقة هؤلاء.
نعم.
وقال شيخ الإسلام كثير من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة.
نعم. ولهذه مدارس الأشاعرة، مدارس الأشاعرة الكلابية والأشاعرة المعتزلة والأشاعرة الفلاسفة بأطوار. ولهذا مذهب متعب، هذا مذهب متعب متعب، كل رجل يأتي يضيف فيه. يذكرون بالنصرانية، كل واحد يجي يضع فيه شيء، كل واحد يضع فيه شيء، ما تكاد تقول أنتم عندكم إلا ويكذبونك. ما عندنا، من اللي قال ما عندنا؟ من هذا عندنا؟ كل ما تقول شيء يقول هذا ما ليس عندنا، الله في كل مكان. تقولون أبدا أننا الله لما لا داخل عالم ولا خارج عالم، كان الله ولا مكان، من اللي قال لك هذا الكلام؟ أنتم مذهبكم التحريف وكذا. قال لا، احنا عندنا التفويض، عندنا مذهبنا كذا وكذا، ويزعمون هذا مذهب أهل الحديث. فلهذا لهم تلون ولهم تطور من أخبث المذاهب، إن لم يكن أخبث المذاهب الموجودة الآن مذهب الأشعار. مسألة أنه أخف وكذا باعتبار كان، إنما اليوم الخفيف هذا صار من أثقل ما يكون، الثقيل دخل فيهم، تجهم دخل، الاعتزال، فلسفة صوفية، بالإضافة إلى الكلابية المترودية، كل هذا دخل فيه، كل سيء دخل فيه، كل سيء دخل فيه، حلولية. نعم، الله المستعان. نعم. هذا أصل مذهبهم التفويض. نعم. بيقول ايه؟ ما ينكرون تفويض، هم عندهم الأشاعرة ما فيش إشكالية عندهم تفويض، الأشاعرة لهم مذهبان، مذهب التفويض وده كان الأصل يقولون كده، ومذهب التأويل. لما وجد من تكلم في الصفات بمعاني تخالف العقل الصريح لزم التأويل بما يتفق مع العقل الصريح. فهم عندهم ما في مشكلة فوض، وهم يجعلون أن هذا مذهب أهل الحديث التفويض، مروها كما جاءت، لكن أنت أبيت إلا أن تضع بقى استواء حقيقي، نزول حقيقي. طب خلاص تعالى بقى، هو ما هو باستواء حقيقي، ده استيلاء، هو ليس نزولا حقيقي، لا ده نزول أمر، لا مش مجيء كذا, ده مجيء كذا. إن أبيت أن تتكلمت بما لا يليق, لا خذ المعاني بقى التي تليق. لابد أن نفسر بما يليق بالرب عز وجل. إيه اللي بما يليق؟ بما لا ينفيه العقل, بما يقتضي العقل. فهو لا إشكال عندهم في تفويض أبدا. التفويض ماذا معتمد؟ هم يعلنون هذا, عندنا تفويض وعندنا ماذا؟ وعندنا التأويل. نعم نعم.
قال تعالى: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا, إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة, لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه, ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, أي بالعدل والجزاء الأوفى, والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون, أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب من سموم وحميم وظل من يحموم, هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب, ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه, وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا, هذا فن وهذا فن آخر, ففاوت بينهما لئلا يشتبه.
هذا ضياء وهذا نور, فالذي يكون من الشمس يكون ضياء والذي يكون من القمر يكون نورا. نعم.
ففاوت بينهما لئلا يشتبها, وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل.
هذا فن وهذا فن, هذا لون وهذا لون. نعم. أخشى يقرؤون هذا الدعاء المميعون فيقول هذا دل على الفن, وجود الفن في الشريعة. قال ابن كثير: هذا فن وهذا فن. نعم.
وقدر القمر منازل, فأول ما يبدو صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره, ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام شهر, كما قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر, ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال: والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقال في هذه الآية الكريمة: وقدره, أي القمر, وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالشمس تعرف الأيام, وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام. ما خلق الله ذلك إلا بالحق, أي لم يخلقه عبثا, بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة, كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون, فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقوله: نفصل الآيات, أي نبين الحجج والأدلة لقوم يعلمون. وقوله: إن في اختلاف الليل
والنهار, وهذا دليل على أن تفصيل الأدلة منهج القرآن والسنة. فصل الأدلة, كثر الأدلة, نوع الأدلة, اجعل الأدلة أجناسا متفاوتة حتى تجمع جيوش هذه الأدلة على الخصوم. وهذه فائدة أشرنا لها من قبل, وهو أن الإنسان حينما يأتي يستدل بأدلة, إن كانت الأدلة كثيرة قسمها وجعلها أنواعا, مثل ما سلك ابن أبي العز معنا في شرحه على الطحاوية لما جاء إلى علو الرب عز وجل, جعل الأدلة أنواعا, أدلة تصرح بكونه في السماء، أدلة تصرح بفوقية، أدلة تصرح بالصعود، أدلة تصرح، جعلها أنواعا. وأنت هكذا إن أتيت في باب الصفات اجعل الأدلة أقساما وأنواعا، ولا تجعل مثلا قسما واحدا قد لا يلتفت الخصم إلى التنوع فيها. فأنت من القواعد الطيبة العلمية الرصينة أنك إذا استدللت على الخصم بها شيء من هذا فاجعله أقساما وأنواعا حتى تجمع ماذا؟ تجمع عليه ما تجمع مما يبين فساد ما هو عليه. يعني مثلا مثل ما نقول في عدم منازعة أئمة الجور وعدم خشوعهم بسبب جورهم أو كذا، أنت ممكن تأتي بدليل واحد مثلا حديث مثلا ابن مسعود ستجدون بعد أثرة وأمور تنكرونها وكذا إلى, إلى, إلى آخر ذلك، وهذا كافي الحمد لله. لكن هو عنده شبهات، هو عنده إن دول مش الحكام اللي بيحكموا من أنزل الله، إن هذا مثلا ده ضيع الأمة، ده مش في الخائن. فأنت بقى نوع حال استدلالك، فإذا قال أثره وكذا وكذا فللرد على مسألة الأثر والاستئثار تأتي بحديث ابن مسعود سجدون بعد أثره. في مسألة الحكم تأتي مثلا بحديث حذيفة سيكون بعد أمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تأتي بهذا نوع من أدلة. في مثلا أفأرف أثر على الأمة وكذا تأتي بحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هلكت أمتي على يد أغيلمة من قريش، فنوع الأدلة بحيث لا تستوعب الشبهات التي عند الخصم. نعم. وكذلك نفصل الآيات، فالتفصيل مطلوب، التفصيل مطلوب وليس مملا، انتبهوا أخواني، التفصيل والإكثار من إيراد أدلة الحق، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطل الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية. شوف ابن القيم جعل ستة ألاف بيت، مع أن لو استطعت أن تختصر النونية هذه اختصرها في 20 بيت، يعني مباحثة لو وضعت في كل مبحث يستطيع ابن القيم أن يضع في كل مبحث مباحثة شطر بيت وتنتهي عند 20 بيت. لكن ما الذي يجعل يضع هذه الكافية الشافية في الانتصار الفرقة الناجية في قرابة 6000 بيت؟ 6000 بيت ده اسمه ايه؟ تفصيل الأدلة. يبقى تفصيل أدلة مستك على السنة الجماعة. لهذا لابد الإنسان أن يحفظ الأدلة الكثيرة، ودي مسألة علمية مهمة جدا نستفيدها، لا تقتصر في حفظك على دليل، إن استطعت أن تستوعب الأدلة لا تستطيعها فافعل، لا تقتصر على دليل. أنت ممكن تقتصر على دليل في مخاطبة الخصم، ممكن تعطيه دليل إذا كان هذا ينقص شيء من العلم فتعطيه دليل، مثلا دليلين. ففي فرق بين أن تخاطب هذا وتعطيه الدليل أو ما يحتاج، وبين ما تحفظه أنت، ما تحفظه أنت. مثل الذي مثلا يدرس أي مادة من المواد، هل ما تدرسه علمك؟ لا، علمك أوسع مما تدرسه، مما تخطب به، مما تعظ به. والحقيقة مما يساعد على هذا جدا الاطلاع على كلام شيخ الإسلام، فقد توسع في ذكر الإرادات والأدلة. ومن الأدلة المجموعة الطيبة الحقيقة في كتاب واحد معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، فقد شحن أدلة كثيرة جدا، فينتفع الإنسان به، فهو مظنة لجمع كثير من الأدلة في مباحث العقيدة في شرحه على السلم. نعم.
وقوله إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا.
يعني مثلا حديث أين الله في السماء كذا، هل حديث معاذ الحكم عند مسلم في إثبات ماذا؟ علو الله عز وجل في السماء. لكن يتأولون فيقولون النبي إنما أراد أين ملكوت الله. طيب تأتي بحديث بالآية آمنتم من في السماء، يقولون يعني من في السماء ملكه وكذا. طيب تأتي بحديث استشهاد النبي بالأمة وقد بلغ، فجعل يرفع إصبعه إلى السماء، اللهم بلغت. ها ما تقولون بقى؟ هذا دليل عملي على علو الرب عز وجل. هتقولون لأن السماء قبلة الدعاء، هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء. لكن لما تستدل بدليل الاضطرار وأن كل داعي يجد في نفسه هذا وهذا يتجه إلى السماء في الدعاء، يقول هذا لأن السماء قبلة الدعاء وليست جهة وجود الرب سبحانه وتعالى. طيب النبي جعل يرفع إصبعه، اللهم بلغ، اللهم فاشهد. طيب رفع إصبع النبي إلى السماء يدل عليه، ها يدل على ماذا؟ الجارية أم النفساء؟ يعني ملكوت السماء. تقول أنتم كده أين ملكوت؟ طب هذا الإشارة إلى إيه؟ لازم إلى جهة العلو، إلى جهة العلو، وهذا ينفع أن يكون في كل مكان. الشاهد نوع الأدلة، ما شبع عندك دليل ماذا؟ حديث الجارية أين الله في السماء. طب والحديث هذا، حديث هذا عظيم جدا، هذا عظيم. يبقى تنوع الأدلة مهم جدا 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 في عرض ماذا؟ الحق. ليه؟ لأنك تحاصر من كل جهة، الدليل هذا بأوله، الدليل هذا بضعيفه، الدليل هذا بكذا، فأنت ما تجمع الأدلة هيرد هذا ولا ذاك، صعب عليه. فنستفيد فائدة، وهي أن الإنسان في أي باب يا أخوان، لو عندك 1000 نقل للعلماء في مسألة انقلهم انقلهم، وإن استطعت نحفظهم احفظهم. ما تقول يكفي 5؟ ليه يكفي 5؟ 5 هذه قد يؤولها ويضعفها بعض الناس، خلاها 10 20 30 50 100. هذا يضحب بدليل، وهذا يضحب بدليل آخر، وهذا كذا، تحاصر. ولهذا مثلا انظر الحمد لله في مسألة مثلا الخروج على حاكم ظالم أو كذا، تجد الأدلة تنوعت. يعني ماذا تصنع؟ ماذا عساك أن تصنع؟ هتقول إيه؟ ها؟ ده أهلك الأمة ده كذا، عندك نص ده. أنا إذا لم أطعه يبقى هنا أنزع اليد من الطاعة، عندك الأدلة. طب إن ضرب ظهري ظالم، عندك الأثر، عندك أدلة. لا يواظبون على الصلوات، عندك أدلة. كل شيء عندك أدلة 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 أدلة، فيه تتنوع الأدلة. فمعرفة أنواع الأدلة وتكثير الأدلة منهج قرآني، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وهنا قال سبحانه يفصل الآيات لقوم يعلمون، يفصل الآيات لقوم يعلمون. يبقى تفصيل الآيات والأدلة منهج عظيم ينبغي أن نتربى عليه. نعم.
وقوله إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، لا يتأخر عنه شيئا، كما قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وقال تعالى فالك الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله ما خلق الله في السماوات والأرض أي من الآيات الدالة على عظمته تعالى، كما قال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أي العقول، وقال هاهنا لآيات لقوم يتقون،
أي أنه لا ينتفع بهذه الآيات إلا أولو الألباب. فالله فصل الآيات، لكن من ينتفع بالآيات؟ أولو الألباب. نعم.
وقال هاهنا لآيات لقوم يتقون أي عقاب الله وسخطه وعذابه.
نعم.
قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء الله شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر.
فهم معرضون عن الآيات الكونية فلا يتفكرون، وعن الآيات الشرعية فلا يأتمرون. إذن جمعوا بين الأمرين، فهم عن الآيات الكونية معرضون عن التفكر، وعن الآيات الشرعية معرضون عن الائتمار. نعم.
قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه سيهديهم بإيمانهم. يحتمل أن تكون الباء هنا سببية فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا، يهديهم الله يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يكون لهم نورا يمشون به. وقال ابن جريج في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم،
والأول أظهر يعني ربهم بإيمانهم. نعم.
وقال ابن جريج:
فدل هذا على أن الهداية إنما تكون بسبب، وهذا السبب سعي العبد في تحصيل الطاعات وكذا، فيكون سببا في الهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل أو استغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. فربي سبحانه وتعالى يهدي القلوب بإيمانها بأعمالها الصالحة، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. نعم. والقول الثاني أنها تكون الاستعانة بمربوهم بإيمانه. نعم.
وقال ابن جراج في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة، إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة، فيجعل له نورا من بين يديه حتى يدخله الجنة. فذلك قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم. والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة، فيلازم صاحبه ويلازه حتى يقذفه في النار.
والجزاء من جنس العمل، بما قدمت يداك هذا عملك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم.
وروي نحوه عن قتادة مرسلا فالله أعلم.
نعم.
وقوله: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم سبحانك اللهم، قال: فيقوم على أحدهم 10,000 خادم، مع كل خادم صحفة من ذهب، فيها طعام ليس في الأخرى قال فيأكل منهن كلهن. وقال سفيان الثوري إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال
يعني تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل خاص. هذا التنوع إن جاء به دليل صحيح نقول به، وإلا ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس. أسأل الله أن يرزقنا إياكم جنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة التي تنال بالاعتقاد الحسن وبالعمل الحسن وبالعبادة الحسنة الموافقة للاتباع، هذه الجنة المرتبطة بتحقيق المعبود وتحقيق المتبوع وتحقيق المقتدى به. فلا أرجى من أهل السنة يدخلون الجنة، لا أرجى منهم بغير حساب ولا عذاب إن كنت إن شاء الله ممن تجنب الردى وتجنب المخالفات وأقبل على الله عز وجل بالاعتقاد الحسن. لا شيء أثقل في ميزانك من هذا الاعتقاد الحسن، أن تكون على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن تكون عبادتك مبنها على الدليل، وأن يكون أئمتك الذين تقتدي بهم وترجع إليهم صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان. كل وصف مدح في القرآن لا يخرج عن الثلاثة هذه، تحقيق المعبود وتحقيق المتبوع وتحقيق الطريق وسلوك مسلك الصحابة. فلواحد كن واحدا في واحد، وحد هذا كله، وحد معبودك، وحد متبوعك، وحد طريقك الذي تسلكه طريق الصحابة. شوف نصف بيت، فلواحد ربك عز وجل كن واحدا في إخلاصك وتوجهك، ما تتوجه إلى غيره، في واحد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. إن حققت هذا أبشر، أنت أرجى إن شاء الله من يدخل الجنة، وأرجى من يدخل الفردوس الأعلى. لو لم يكن في الاعتقاد الحسن إلا انشراح الصدر وطمأنينة القلب وقرة العين لكفى، فإنه جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا بعيدة عن الشكوك، بعيدة عن الاضطراب، بعيدة عن التناقض، بعيدة عن الأكاذيب. الحمد لله، تعتقد ربا تعبده، ما صفته؟ تعتقد نبيا تتبعه، ما أوامره؟ تعتقد صحابة تقتدي بهم الذين أثنى الله عليهم؟ أنا تبع جماعة مين؟ عندي جماعة الله أثنى عليه في القرآن والنبي أثنى عليه في السنة إلا الصحابة ومن تبعهم. طب أنا وراء الصحابة تماما، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال الصحابة ومن اقتدى بهم من التابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنا الآن ما أدري فين ربي سبحان الله، إلى الآن ما أدري ربي يحب أو ما يحب، إلى الآن ما أدري ربي يتكلم ولا يتكلم. بئس المنهج هذا، الجهم الكفر والعياذ بالله، الذي الأصل منه كفر أكبر. ده الأصل الواحد، نفي الرؤية، نفي العلوم، نفي الكلام، نفي الصفات، أي واحدة من هذا كفر مجمع عليه. كيف باجتماع هذه المكفرات؟ يا الله يا إخواني، يعني كل واحدة من هذه كفر نقل في الإجماع. كفر من قال بخلق القرآن، كفر نفاة الرؤية، كفر نفاة العلو، كفر يا الله، كفر 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 كفر. يبقى الأصل أولا كفر، الأصل الثاني كفر، الأصل الثالث كفر. ما تدري فين ربك؟ أين ربك؟ من ربك؟ فوحد هذا، فلواحد كن واحدا في واحد. الحمد لله. نعم نعم صحيح ضعيف مثلا لا تذكر. نعم نعم كله يحتاج إلى توقيف. نعم.
وهذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله سلام قولا من رب الرحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وقوله وآخر وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء
محمود على كمال ذاته، محمود على كمال ربوبيته، على كمال أسماء وصفاته، على كمال ألوهيته، على كمال شرعه، على كمال قضائه وقدره. نعم.
ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأول وفي الآخر، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تضاعف نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزداد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه.
نعم. طب كيف يسبحون يحمدون؟ أليس هذا من الأعمال الصالحة التي تدخل في حد التكليف؟ والجنة ما فيها تكليف بعمل إنما نعيم، ها، على وجه التلذذ، يعني هذا من النعيم، فهذا من جملة النعيم. نعم. اي نعم. ثناء، والثناء يتضمن الدعاء. طيب يكفي هذا. نعم. ماذا؟ ابن في فضل ايه؟ نعم.
ذكر الذهبي ورحمه الله تعالى في سير اعلام النبلاء قال وعن يحيى بن عون قال دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض فقال ما هذا القلق؟ قال له الموت والقدوم على الله. قال له سحنون ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والقرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى ولا تخرج على الأئمة بالسيف وإن جاروا؟ قال إي والله. فقال مت إن شئت مت إن شئت.
الله أكبر. الله يتوفنا على هذا.